إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، قد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي خلقا من أخلاق الإسلام يزيد المرء عزا ويزيده فضلا ويرفعه عند ربه سبحانه وتعالى درجات. ذكرت لكم خلقا هو الموطئ لخلق العفو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتحقق به، أن تعفو عمن ظلمك. وما ذاك أيها الإخوة إلا ليشيع الحب فيما بيننا. الله عز وجل يرضى ويحب أن يرى عباده متحابين متوادين متعاطفين، ويكره ويسخط حين يرى عباده متفرقين متباغضين متدابرين. الله عز وجل يحب للمسلمين أن يكونوا على قلب رجل واحد. ولو كان المسلمون اليوم، واسمعوا هذا الكلام أيها الإخوة وقيسوه على ما ترونه وتلحظونه في العالم الإسلامي، لو كان المسلمون جميعا على قلب رجل واحد لما استطاع عدو مهما كان طاغيا وباغيا وقويا وعاتيا أن تمتد يده إليهم أو يمكنه أن يخرق صفوفه. لكنه التباغض والتفرق والتمزق والانتصار للنفس والأنا هو الذي جعل المسلمين في هذه الوهدة المنخفضة وفي هذه الدرجة الواطئة من الضعف والهوان والعجز والصغار. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال يا رب العرش العظيم. وعلى ذلك آية أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، لأنني أريد الآن أن أتم هذا البحث، بحث العفو عن المسلم الذي إن فعلته زادك الله عزا وزادك الله رفعة، على عكس ما يقول بعض الجهلة: إن العفو ضعف وعجز، إن العفو ضعف وهوان. قلت لكم أيها الإخوة في الأسبوع الماضي إن الطريق إلى هذا الخلق والممهد له والمفتاح له إنما هو خلق الحلم. من كان حليما يمكنه بعد ذلك أن يعفو. والدليل على ذلك كما قلت لكم قول الله تعالى في ذكر صفات المتقين، قال: والكاظمين الغيظ، إذن أولا، ثم قال: والعافين عن الناس. فإذا الطريق إلى العفو عن الناس إنما هو كظم الغيظ، وهو الحلم والرفق والأناة التي تحدثت عنها بإسهاب في الأسبوع الماضي. هذه الأخلاق أيها الإخوة التي يجب علينا أن نتأسى بها، وعلينا أن نقتدي بها، وعليها أن علينا أن نحققها في حياتنا، وخاصة حين يسر كثيرا من المسلمين بذكرى مثلا مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول إن الاحتفال الحقيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أن نتخلق بأخلاقه، وأن نعمل بسنته، وأن نتمسك بشرعته. هذا هو الفرح الحقيقي بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فرحنا بمجيئه إلى الدنيا، فرحنا ببعثته ونبوته، إنما يكون بأن نتمثل أخلاقه، وأن نتحلى بالآداب التي دعا إليها صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذلك جميعا يا رب العالمين. إذن الواجب علينا جميعا أن نتخلق بهذه الأخلاق، بالحلم والرفق والأناة. لكن بعض الناس قد يقول: تطلب مني أن أتخلق بالحلم وبكظم الغيظ، لكني في الحقيقة وأقول لك صراحة أنا طبعي حاد، أنا غضوب، أنا نزيق، لا أستطيع أن أكظم الغيظ ولا أستطيع أن أكون حليما، هذا طبعي، فلا تخاطبني بغير ذلك. أنا طبعي نزيق شديد الغضب، فلا أستطيع أن أحلم على من جهل علي. والطبع هكذا يقولون، والطبع في الإنسان لا يتغير، سمي طبعا لأنه طبع عليه فلا يتغير الطبع. وأقول جوابا لهذا الذي يقول مثل هذا الكلام، أقول له: لو كان الطبع لا يتغير، ولو كان الخلق لا يتغير، إذن لكانت وصايا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت كلها عبثا. حين جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله أوصني وأقلل لعلي أعقله، أريد وصية مختصرة أعقلها أعيها وأفهمها وأعمل بها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكرر مرارا قال: لا تغضب، هذه وصيتي لك. رآه نزقا حاد الطبع فهذا يكفيه هذه الوصية، قال: لا تغضب. فلو كان الطبع لا يتغير والخلق لا يتعدل والمزاج لا يمكن أن يغير، معنى ذلك كانت وصية رسول الله إذن عبثا. وهل يجوز أن نقول إن وصية رسول الله عبث؟ حاشا وكلا، بل حين قال الله تعالى لنا في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ، أهذا عبث؟ أعوذ بالله، معاذ الله أن نقول إن كلام الله عبث، لا يقول هذا إلا كافر. فلو كان الخلق لا يتغير والطبع لا يعدل لما أوصانا الله بشيء ولما أمرنا بشيء على الإطلاق. ولكن في الحقيقة كل إنسان قادر على أن يغير مزاجه وعلى أن يعدل طباعه، والطبع يتغير والخلق يتعدل والمزاج يتحسن. وهذا أثبته ربنا أولا ونبينا ثانيا، وكفى بالله ونبينا صلى الله عليه وسلم، كفى بالله شهيدا وكفى برسول الله شهيدا. لا أقول لكم وقد أثبت ذلك علماء الاجتماع وعلماء التربية وعلماء النفس، ما لنا وإياهم بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن سقنا كلامهم فللاستدلال على أن البشر حينما بحثوا في ذلك وجدوا أن الإنسان إذا ملك نفسه وعدل طبعه وزكى نفسه يمكنه أن يصل إلى مكارم الأخلاق وفضائل الصفات، ويمكنه أن يصل إلى محاسن الشمائل التي يكون بها إنسانا حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث الذي يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام، قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. رأيتم إلى هذا الكلام الرائع؟ قال: إنما العلم بالتعلم، يعني أن الإنسان يكون جاهلا فلا يصبح عالما إلا أن يبذل الجهد ويتكلف المشقة ويسهر الليل ويخالف هوى نفسه ويضغط على هواه وشهواته حتى يصير عالما. فالتعلم هو بذل الجهد وتحمل المشقة حتى يصبح عالما. كذلك الأمر ذاته إذا أراد أن يكون حليما، فقال: وإنما الحلم بالتحلم. التحلم هو أن تحمل نفسك على أن تكون حليما، التحلم هو أن تتكلف هذا الخلق، التحلم هو أن تروض نفسك، هو التحلم هو أن تجاهد نفسك وهواك حتى تكون حليما تملك نفسك. فإذا فعلت ذلك وجاهدت نفسك وهواك وتحملت المشقة وبذلت ما في وسعك وتكلفت ما ينبغي عليك تصبح بعد ذلك حليما. وكم من إنسان كان سريع الغضب، شديد النزق، سريع الانفعال، إذا به بعد فترة من الزمن صار هادئا متزنا حليما، صار جبلا، كان كشجرة صغيرة تأتي العواصف تأخذها ذات اليمين وذات الشمال، فصار جبلا صامدا لا تستطيع الأعاصير ولا العواصف الهوجاء لا تستطيع أن تستفزه ولا أن تستخفه ولا أن تستثيره، لأنه بعد دربة طويلة وبعد ميران طويل وبعد مجاهدة لهواه وبعد مخالفة لنفسه وصل إلى هذا الخلق النبوي العظيم الذي سمعتم ما قلته لكم في الأسبوع الماضي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر: يا عمر، أما علمت أن الحليم كاد يكون نبيا؟ أما علمت أن الحليم كاد يكون نبيا؟ إذن لا يقولن أحد أنا هكذا ليقطع الطريق على نفسه، لا يقول لنا أحد أنا هكذا نشأت وهكذا ربيت وهكذا كبرت. ويقولون: من شب على شيء شاب عليه، يعني يعطي لنفسه من خلال هذه القواعد الاجتماعية السارية بين الناس أنه لا يستطيع أن يغير ولا يبدل ولا يعدل على الإطلاق. أقول: إذن هذه الإرادة التي أعطاكها الله عز وجل وهذه العزيمة التي سلحك الله تعالى بها لما تعطلها؟ لما تبطلها وأنت تستعملها في كثير من الأحيان وفي كثير من الحالات؟ تستعمل إرادتك وتستنفر عزيمتك لتصل إلى ما تشاء. الآن حينما تريد أن تبرر لعورتك وعيبك ترجع إلى هذا الكلام الجاهلي الشيطاني، تقول: أنا هكذا نشأت وهكذا ربيت وأنا لا أستطيع خلاف ذلك. أقول لك: إذا كنت تدعي هذا فهيئ هذا الجواب لا للناس ولكن لله تعالى، لرب الناس. إذن الوصول إلى الخلق العظيم يحتاج إلى مجاهدة وإلى تكلف وإلى احتمال حتى يصير الإنسان بطلا في الأخلاق العظيمة. بالله عليكم، الذي يريد أن يكون بطلا في بعض أنواع الرياضة، في نوع من أنواع الرياضة، كم يتحمل من الأعباء وكم يتحمل المشاق ويكون في ساعة لا يحب أن يتمرن فيها يذهب ويضطر إلى أن يتمرن ويتدرب ويتقوى حتى يصير بطلا. فلو سألتم الذين صاروا أبطالا لوجدتم أنهم بذلوا المشاق الكبيرة وأنهم خالفوا الأهواء ولم يرتاحوا حتى صاروا أبطالا. وكذلك هكذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فعليك أن تجاهد هواك وتملك نفسك. وسأذكر لك أخي الكريم، يا أخي المؤمن الحبيب، يا أيها النزق، يا أيها الأخ شديد الغضب، سريع الانفعال، سريع الاشتعال، سريع العضب، سأذكر لك أشياء وآليات تعينك وتدربك وتعينك وتقويك على أن تكون حليما، وتعينك على أن تكون متزنا وتكون جبلا شامخا. ذكر ذلك العلماء الأعلام الذين درسوا سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إن مما يعينك على أن تتحلم وتتصف بالحلم وتملك نفسك إذا غضبت وتكظم غيظك إذا اغتظت، قبل أن أقول لك هذا سأسألك سؤالا: أنت حينما تغضب لماذا تغضب؟ لماذا يغضب الإنسان؟ يغضب ليرد اعتبار نفسه، أليس كذلك؟ يقول: هذا أهانني، أساء إلي، استفزني، لم يقدرني حق قدري، فهو يغضب ليعيد اعتبار نفسه، أليس كذلك؟ وأقول أيها الإخوة، الذي يريد اعتبار نفسه وإعادة اعتبار نفسه ومنزلتها ومكانتها، نقول له: إن منزلتك الحقة وإن درجتك الحقيقية لا تعرف في الدنيا، إن منزلتك الحقة لا تعرف إلا يوم القيامة. متى تعرف؟ حين تكون من أهل الجنة. فإذا صرت من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منها، حينئذ اكتسبت الرفعة والمنزلة العالية. نعم، منزلتك الحقة أن تنجو عند الله سبحانه وتعالى، فلا تنتصر لنفسك في الدنيا ولا تدري هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار. من فكر في هذا فقط ملك نفسه وكظم غيظه وضبط انفعالاته. نعم، وهذا ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله التابعون والصالحون. روي أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه شتمه رجل، فقال له هذا الرجل، فقال له سيدنا سلمان رضي الله عنه، بالله عليكم تأملوا هذا الكلام الجميل الرائع، كلام من قلبه معلق بالآخرة وبنجاته يوم القيامة، كلام العاقل الذي يعلم أن هذه الدنيا عارية مستردة، وأن هذه الأيام سوف تمضي سراعا وسوف تطوى سراعا، مهما كانت منزلتك فيها عالية، إذا لم تكن إلا للدنيا طويت هي ومنزلتك معا. فماذا قال سلمان الفارسي؟ قال لشاتمه: إن خفت موازيني يوم القيامة فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول. العبرة بيوم القيامة، إن خفت الموازين قال هو فأنا شر مما تقول، أسوأ مما تقول، لأنه كما قال تعالى: ومن خفت موازينه فأمه هاوية، فصار الشتم أعلى بكثير. قال: إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني فأنا أو لم يضرني ما تقول. أنا أضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا أخذ الأولى في الدراسة في الجامعة واستخدمه رئيس الجامعة وكرمه أمام الناس جميعا وأعطاه وساما رفيعا وأثنى عليه وقدم له الجائزة الكبرى، ثم جاءه رجل بعد هذا قال له: يا غبي. هل يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه ولا يرد عليه، لأنه مكرم، لأنه نال الجائزة، لأنه كرم أمام الخلق، فلم يعد يعني يهزه مثل هذا الكلام. من يهز هذا الكلام؟ هذا الكلام من يهز؟ يهز إنسانا ضعيفا راسبا مثلا يريد أن ينتصر لنفسه. لذلك سيدنا سلمان قال: إن كنت يوم القيامة من أهل الجنة لم يضرني ما تقول. أرأيتم كيف أن الإنسان إذا فكر في منزلته يوم القيامة لم يضره هذا الكلام. لذلك شتم رجل أحد كبار الصالحين فقال له: يا فلان، والله ما ستر الله عنك أكثر، يعني عندي أشياء غير التي تقولها، فأسكته. رجل أو امرأة قالت لأحد كبار الصالحين يسمى مالك ابن دينار، معروف مالك ابن دينار من المحدثين والعلماء، قالت له: يا مرائي. فقال لها: ما عرفني غيرك، انت كشفتيني على حقيقتي. لان هذا الانسان مشغول بعيوب نفسه، يخاف على نفسه ان يكون مرائيا، اصلا يفكر في عيب نفسه، والذي يفكر دائما في عيوب نفسه اذا دله احد عليها قال: جزاك الله خيرا. قالت له: يا مرائي. قال: ما عرفني غيرك. رجل شتم الشعبية، الإمام عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين، فقال له الشعبي: انظروا إلى الجبل الأشم الطود الشامخ. قال له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. لو أن الناس هكذا يتعاملون فيما بينهم، بالله عليكم كيف يكون حال الأمة؟ كيف يشيع الحب فيما بينهم؟ كيف تكون علاقات الود العظيمة الذي تربط بين قلوبهم؟ هل يستطيع عدو أن يتوغل فيما بينهم؟ لا والله. إذن اشتغال قلبك بالآخرة وبمنزلتك الحقة، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ يجعلك تكظم غيظك وتملك نفسك وتنبط انفعالك. هناك شيء آخر يعينك على أن تضبط نفسك، ما هو؟ وخاصة إذا غضبت أمام من هو دون منك في الرتبة في القوة. قد يغضب الإنسان على ولد أو خادم أو موظف هو دونه وله من السلطة ما يستطيع أن يبطش به وما يستطيع أن يمحقه، عنده من السلطة ذلك. فهذا يجب عليه أولا أن يتذكر أن قدرة الله عليه أعظم بآلاف المرات من قدرة هذا الإنسان على هذا الرجل الضعيف. حينما يتذكر قدرة الله وأنها أعظم من قدرته على هذا الذي بين يديه ويخشى عقوبة الله، حينئذ كما يقال يضرب فرامات ويكبح الجماح، يكبح جماح نفسه. لماذا؟ تصور لو أن مديرا مثلا مدير يرفع صوته ويعنف أحد الموظفين بقوة، فدخل الوزير، ماذا يفعل هذا المدير؟ على الفور يلملم نفسه ويغير مجال الكلام ويغير سيرة الكلام، وخاصة إذا كان ظالما. إذا حين يتذكر المرء أن هنالك من هو أقدر عليه حينئذ يضبط نفسه. واسمعوا هذه القصة، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، غلام يعني عبد رقيق كانوا يسمونه غلاما، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. يقول: فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، يعني سمعت صوتا لكن لم أفهم هذا الكلام، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول أبو مسعود: فألقيت الصوت من يدي على الفور، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فإذا بأبي مسعود ماذا يقول؟ يقول: يا رسول الله، والله لا أضرب بعده مملوكا أبدا. وفي رواية قال: يا رسول الله، أشهدك أنه حرا لوجه الله. فماذا قال له النبي؟ اسمعوا، قال له: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، للفحتك النار. اليوم كم نسمع من المآسي من الذين يؤذون الخدام في بيوتهم، من الذين يضربونهم، يسومونهم العذاب، يحتقرونهم، يوبخونهم، يعنفونهم، وهم مساكين جاءوا من أقصى الأرض، من أقصى بلاد الدنيا، جاءوا خداما امتهنوا عمل الخدمة لحاجتهم إلى المال، ضعفاء فقراء. لو لم يكونوا فقراء ضعفاء مساكين لما مكنوكم من أنفسهم. كم سمعنا عن بعض من تحر من هؤلاء الخدام لشدة الرذائل التي كانت تنتهك معهم، للأخلاق الخبيثة التي كانوا يعاملون بها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول لك: أنا أدفع مالا، فيجب أن يقوم بالخدمة على أتم وجه، وإلا لصفحته كل يوم 100 مرة. نقول له: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الخادم الذي بين يديك. أو كم من معلم يضرب موظفة أو عاملة ضربا مبرحا قاسيا شديدا. اسمعوا هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن السيدة عائشة رضي الله عنها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، مملوكين خدام يعني أرقاء، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، إذن فيهم أخلاق سيئة، وأنا أشتمهم وأضربهم. شيء طبيعي أليس كذلك؟ هكذا قد يقال: وأنا أشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر يتعلق بيوم القيامة. فقال له عليه الصلاة والسلام: يحسب يوم القيامة، يعني يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، يوضع العقاب في الميزان مع معصيتهم وذنبهم. فإن كان عقابك بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، يعني زيادة يقتص منك. قال: فتنحى الرجل وجعل يبكي، يظهر أنه يعلم أن عقوبته أشد من ذنبهم، فجعل يبكي الرجل. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أما تقرأ كتاب الله؟ يعني دله على الآية الدالة على هذا. أما تقرأ كتاب الله؟ قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن الحساب يوم القيامة على مقدار الذرة. من تذكر هذا لا بد أن يكظم غيظه ويضبط انفعالاته ويمسك نفسه. لذلك ورد في بعض الكتب أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب ولا أمحقك في من أمحق. يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب ولا أمحقك في من أمحق. هنالك أيها الإخوة آليات كثيرة لا أريد أن أطيل عليكم فيها، هذان يكفيان، لكن أضيف إليهما ثالثا فقط لئلا أطيل، وسامحوني واعذروني أيها الإخوة، اعفوا عني، نحن نتكلم عن العفو، إن أطلت فاعفوا عني. نعم أيها الإخوة، الثالث أن تعلم أن شدة الغضب هي في الحقيقة ليست قوة ولا رجولة ولا عزة نفس ولا كرامة كما يقول الجهلاء. الجهلاء هكذا يقولون، يقولون شدة الغضب عزة ورجولية، نعم وقوة. لا، اعلم أن شدة الغضب هو في الحقيقة ضعف وعجز ووهن. تريد الدليل على ذلك؟ اسمعوا الدليل الواقعي على أن شدة الغضب دليل على الضعف والوهن والعجز. الدليل أن المريض أسرع غضبا من الصحيح المعافى، وأن المرأة أسرع غضبا من الرجل، ولذلك الطلاق بيد من؟ بيد الرجل لأنه أوزن، هكذا المفروض يعني، ولأنه يجب أن يكون أكثر اتزانا. فالدليل على أن الغضب علامة ضعف وعجز أن المرأة أسرع غضبا من الرجل، وأن الصبية أسرع غضبا من الرجل الكبير، صح أم لا أيها الإخوة؟ وأن الشيخ الضعيف الكبير أسرع غضبا من الرجل الكهلي. فإذا شدة الغضب ضعف وعجز وليست قوة ورجولة. أنا أسمع للجهلاء الذين يقولون شدة الغضب قوة ورجولة وعزة نفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الذي يملك نفسه عند الغضب هو القوي. هذه كذلك إذا تذكرتها ملكت نفسك. آخر شيء إذا تذكرته ملكت نفسك أن تتذكر ما لك عند الله إذا ملكت نفسك. فاسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. فإذا كنت غضوب ضع هذا الحديث في معملك، في غرفتك، في بيتك، في سوقك، في محلك التجاري. من كف غضبه كف الله عنه عذابه. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك فيما رواه ابن عمر، اسمعوا هذا الكلام الجميل، من كف غضبه ستر الله عورته. فعلا الذي يغضب يتكلم أشكال ألوان، وقد يغضي بأشياء في نفسه يفصح بها نفسه. نعم، من كف غضبه ستر الله عورته. ثم قال ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني هو قادر على أن ينفذه صاحب سلطة، ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. وفي رواية ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، وفي رواية ملأ الله قلبه أمنا وأمانا يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويروي الإمام أحمد، وهذا آخر حديث في هذا الموضوع أذكره لكم، ليس آخر حديث على الإطلاق، روى أحمد في المسند عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد جرعة، الجرعة الشيء الذي يبتلعه الإنسان يعني كظم الغير، ما تجرع عبد جرعة أعظم أجرا، تبه أعظم أجرا، وفي رواية أفضل عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى. اللهم خلقنا بهذه الأخلاق يا رب العرش العظيم، اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ومن المحسنين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.